على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في أولى حلقاتنا من برنامجنا أئمة هدى. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه سير أئمة هذا الدين وسير أعلاما، سير أعلام من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. سنمر كذلك على سير العباد من هذه الأمة، على سير القادة والمجاهدين. سنمر على سير أناس أخلد الله تبارك وتعالى وخلد الله جل وعلا ذكرهم حتى أصبحوا يذكرون بالثناء والمدح ويترحم عليه. الله تبارك وتعالى قد جبل الإنسان على حب الاقتداء، ولذلك كان من أعظم ما أثر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس أنه كان قدوة حسنة. ولأجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة، يقول بعض العلماء أن الأسوة أبلغ من القدوة، لأن الأسوة هو القدوة من كل وجه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الدين على هذا النحو، ولذلك أصبح العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الأمة أمة مباركة، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أكمل الأتباع، هم أكمل من أتباع موسى ومن أتباع عيسى عليهما السلام ومن أتباع جميع الأنبياء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك سنرى في خلال هذا البرنامج سيرا لأناس أعظم الله تبارك وتعالى ذكرهم ممن اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساروا على نهجه وعلى منواله صلوات ربي وسلامه عليه. لأن كل من اتبع هذا الدين وكل من سلك سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك الله تبارك وتعالى به طريق الهدى، فأصبح إماما للناس، أصبح قدوة للناس، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة للناس. فبقدر ما يأخذ ويتبع الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر ما يناله من الإمامة. هذه السير التي سنمر عليها من خلال هذا البرنامج ليس المقصد أن نذكر سيرة الرجل من ولادته ورحلاته ووفاته، ليس المراد بذلك السرد التاريخي، وإنما المراد بذلك أن نأخذ العبرة وأن نقتدي بهؤلاء وأن نرتسم طريقهم ومنهجهم، لأنه طريق خلد الله تبارك وتعالى به ذكرهم. ما زلنا نقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما زلنا نقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال الشافعي، وقال فلان، وهكذا. لماذا؟ هؤلاء بيننا وبينهم سنين طويلة تزيد على 1000 سنة، ومع ذلك ما زلنا نذكر أحوالهم ونذكر سيرهم ونعرف متى ولدوا ومتى تزوجوا وكم ولد لهم ومتى توفوا وأين ذهبوا وما الذي كتبوا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى من رحمته جل وعلا قد جعل هؤلاء على هذا النحو وعلى هذه الإمامة. لماذا؟ لأنهم سلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كل من تتبع سير السلف والأئمة الماضين لا بد أن يأخذ منهم العبرة، أن يقف وقفات تربوية، أن يقف عند مواقف كثيرة مما تتعلق بعلمهم، مما تتعلق بجهادهم، مما تتعلق بعبادتهم وسلوكهم وأخلاقهم، لأن هؤلاء هم أئمتنا الذين نرتسم طريقهم ومنهجهم. الله تبارك وتعالى قد ذكر القصص في القرآن، ذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء، ونوع الله تبارك وتعالى ذكرها، بل كرر الله عز وجل ذكرها كقصة موسى عليه السلام، ذكرها في أكثر من موضع. وهناك سور أفردت في قصة سورة في قصة نبي واحد كيوسف عليه السلام. هل المراد بذلك مجرد الخبر؟ كلا، المراد بذلك هو أن يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرتسم طريقهم، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصص الأنبياء والسابقين والأئمة عبرة لأولي الألباب، أهل الفهم وأهل الدراية. والله تبارك وتعالى كان يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصص الأنبياء تسلية له أولا، وتصبيرا له على أذى قومهم، إذا عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي نال وما الذي أصاب الأنبياء قبله، وكيف صبروا حتى خلد الله عز وجل أمرهم وحتى أهلك عدوهم، كان في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نحن إن شاء الله من خلال هذا البرنامج سنمر على قصص أئمة المتنوعين، كما ذكرنا أئمة في العلم، أئمة في التعبد، أئمة في الجهاد في سبيل الله، أئمة في الولاية. والمراد بذلك أن نقف عند كثير من المواقف التي مروا بها خلال حياتهم ونأخذ منها العبرة والفائدة. ولعلنا أن نبتدئ هؤلاء الأئمة بذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة. الإمام مالك علم من أعلام هذه الأمة، أحد الأئمة الأربعة، إمام وعالم أهل المدينة، الذي ضربت للسفر إليه أكباد الإبل وقطعت المفاوز والقفار للوصول إليه لينهل الإنسان من علمه. الإمام مالك هو شيخ الإسلام وحجة الله تبارك وتعالى وحجة الله تبارك وتعالى على الناس. هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي، حليف بني تيم من قريش. الإمام مالك رحمه الله ولد في السنة 93 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها الصحابي الجليل أنس بن مالك. من الغرائب في الإمام مالك رحمه الله أن أمه حملت به أكثر من سنتين، قيل مكث في بطن أمه 3 سنين، وهذا معروف عند أهل العلم، بل كان هناك بعض الأبيات وبعض الناس: النساء نساؤهن كبني عجلان يحملن أكثر من 4 سنين يمكث الجنين في بطن أمه. الإمام مالك حملت به أمه أكثر من سنتين. الإمام مالك رحمه الله لما نشأ وترعرع في بيئة صالحة بدأ وحبب الله عز وجل إليه طلب العلم، ولذلك أدرك الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية التي ولد فيها أئمة أفذاذ كالقاسم أو كسالم ونافع والزهري وخلق من العلماء. والإمام مالك رحمه الله بدأ طلب العلم وهو صغير، وهكذا كانت عادة الصالحين والأئمة أن الله عز وجل ييسر لهم طلب العلم وهم صغار. الإمام مالك طلب العلم وهو ابن 14 سنة، لكن الإمام مالك رحمه الله كان ذكيا جدا، ولذلك يسر الله عز وجل له سبل العلم حتى أصبح إماما يقتدى به وهو في سن صغيرة. بل إن الإمام مالك رحمه الله تأهل الفتية وجلس لإفادة الناس وتعليمهم وهو ابن 21 سنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعز دينه وأن ينصر هذا الدين بهؤلاء الأئمة والأعلام، هكذا يربيهم الله تبارك وتعالى تربية، وينشئهم الله عز وجل نشأة صالحة منذ نعومة أظفارهم. الإمام مالك قد جاء فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه نبوءة وبشارة بولادة هذا الإمام الهمام، وهو حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه بعض أهل العلم كالذهبي والحاكم وغيره. هذا الحديث يفيد بأنه سيأتي زمن على الناس يضربون أكباد العلم، يضربون أكباد الإبل، يطلبون علما فلا يجدون في وقتهم عالما أعلم من عالم المدينة. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد به هو الإمام مالك. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول كنت أقول هو سعيد بن المسيب، ظن أن المقصود بهذا الحديث هو سعيد بن المسيب رحمه الله أحد أعلم التابعين في المدينة. يقول حتى قلت لقد كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما. يقول ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير في المدينة. نعم، هو الإمام مالك رحمه الله. لماذا؟ لأن في وقت التابعين كان سعيد بن المسيب رحمه الله لم يكن هو المبرز في العلم. نعم، كان من أعلم أهل المدينة لكن لم يكن مبرز في العلم، وكان معه نظراء، ولذلك يذكر عند العلماء الفقهاء السبعة كالإمام مالك وسليمان كسعيد المسيب وسليمان بن يسار وغيرهم من أهل العلم. لكن في عصر الإمام مالك رحمه الله لم يكن له نظير في العلم في المدينة النبوية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس في عهد التابعين لم تكن الرحلة في طلب الحديث والعلم لم تكن مشهورة، كان الناس في ذلك الوقت مشغولين بالجهاد، وإنما بدأ الناس في الرحلة في طلب العلم في عهد أتباع التابعين وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله. ولذلك هذا الحديث في الحقيقة فيه نبوءة بخروج وولادة النبي، فيه نبوءة بولادة الإمام مالك رحمه الله وأنه سيكون مبرزا في هذا العلم. الشافعي رحمه الله أحد أنجب تلاميذ الإمام مالك، يقول في الثناء عليه، يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. نعم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. لم يكن في المدينة النبوية عالم من بعد التابعين يشبه الإمام مالك في العلم والفقه والدراية والإمامة، ولذلك حق أن يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك رحمه الله يقول عيسى بن عمر في وصف شكله وهيئته، يقول ما رأيت بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياضا من ثوب مالك. كان وسيما جميلا أبيض الثياب، كان يحب التزين والتجمل لا سيما في حلقات العلم، كان طويلا جسيما عظيم الهامة، وكان أشقر، ولما كبر شابت لحيته وشاب رأسه حتى كان أبيض الرأس واللحية. الإمام مالك رحمه الله أثنى عليه العلماء ممن أدركه، فمن ذلك يقول عبد الله بن وهب رحمه الله لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت، لأنه كانوا أئمة في العلم. نعم، هكذا يكون العلماء. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله في الثناء عليه مالك معلمي وعنه أخذت العلم. نعم، الشافعي رحمه الله من أنبل وأعظم من أخذ عن الإمام مالك رحمه الله في الجلالة والمهابة والعلم. الإمام أحمد رحمه الله ذكر الإمام مالك فقدمه على نظرائه في العلم في ذلك الزمان، قدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم، وقال عنه رحمه الله، يقول هو إمام في الحديث وفي الفقه. وقال ابن معين رحمه الله مالك من حجج الله تبارك وتعالى على خلقه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
ساروا على درب الرشاد يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد رؤيت فيه مرأي في حياته تدل على إمامته وكانت بشارة له، فمن ذلك أن محمد بن رمح رحمه الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله إن الإمام مالك والليث يختلفان فبأيهما آخذ؟ يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك مالك مالك. نعم، هذه بشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من البشارات الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. كان مجلس الإمام مالك رحمه الله مجلس وقار، كان الإمام مالك رحمه الله يعظم العلم جدا ويوقره، ما كان يحدث إلا وهو على طهارة، وما كان أحد يجرأ أبدا أن يتكلم في مجلسه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك من توقيره لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن وهب رحمه الله: قلت لأختي الإمام مالك رحمه الله، وهكذا كان علماء يسألون أهل بيتي عن أحواله ليقتدوا به، يقول: فقلت لأخته: ما كان شغل مالك في بيته؟ فقالت: المصحف والتلاوة. أي إذا جلس في بيتي أخذ يتلو كلام الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويتأمل فيه وفي معانيه وفي تفسيره. الإمام مالك رحمه الله هو إمام للناس، ولذلك أثرت عنه أقوال عظيمة تحتاج إلى تأمل ودراسة ودراية. فمن ذلك يقول رحمه الله: يقول: ما تعلمت العلم لنفسي، وما تعلمت ليحتاج إلي، وكذلك كان الناس. ما تعلم العلم لنفسه، وما تعلم ليقصده الناس كما يظنه أو كما يفعله بعض الناس، وإنما طلب العلم لله تبارك وتعالى. طلب العلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه، الأمر الثاني أنه ليدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة وعلى دراية. ولذلك لا بد لكل معلم للناس أن يراجع نيته، أن يراجع قصده، لا بد أن يحسن النية لله تبارك وتعالى، لئلا يكون من الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم عالما تعلم العلم وعلم الناس ليقال عالم لا ليعبد الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله كان مما أثر عنه أنه كان متورعا في الفتيا، وهذا كان معروفا عنه، ثم قال كلاما في هذا في الحقيقة كلام هو كلام مهم لا بد أن نقف عنده. يقول الإمام مالك رحمه الله في بيان تحريه في الفتيا والعلم، يقول: ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك. يقول: سألت يحيى ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقال له جليسه: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. ما تقدم في الفتية حتى سأل علماءه وحتى سأل مشايخه. ولذلك هذا العلم إنما يؤخذ بالتلقي، لا يؤخذ فقط عن بطون الكتب. ولذلك قال العلماء: لا تأخذ دينك من صحفي، أي الذي تلقى العلم عن الصحف، وإنما هذا الدين يؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ والعلماء. ولا ينبغي الإنسان أن يظن أنه أهل الفتية وللتقدم، لا سيما في الفتاوى العامة كفتاوى الجهاد والنوازل والأمور السياسية والشرعية وغير ذلك. لا شك أن هذه الأمور المتعلقة بالسياسة الشرعية أمور خطيرة، ولذلك هذه من الأمور التي لا ينبغي الإقدام عليها حتى يتمكن الإنسان، ولا يمكن أن يتقدم حتى يثني عليه أهل العلم، فإن قدموه ورأوه أهل لذلك تقدم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. وكان رحمه الله يقول: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وسافر إليه أحد الناس من الأندلس، وتأملوا البعد الشاسع بين الأندلس اللي هي أسبانيا الحالية آنذاك وبين المدينة النبوية، سافر إليه وهو يحمل مسائل من مسائل أهل الأندلس، فعرضها على الإمام مالك رحمه الله، وهي ما يقرب من 40 أو أكثر من 40 مسألة. قال الإمام مالك: فيما يقرب من 30 منها لا أدري. حتى استغرب ذلك الرجل وقال: سبحان الله، أنا رحلت إليك من هذه المسافة والشقة البعيدة وتجيبني في 36 مسألة أو في 30 مسألة لا أدري، ماذا أقول لأهل الأندلس؟ فقال الإمام مالك له رحمه الله، قال: قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري. وهذا من ورعه رحمه الله. الإمام مالك كان موقرا للعلم. المهدي أرسل إلى الإمام مالك ليأتيه، الخليفة العباسي المهدي أرسل إليه ليأتيه حتى يحدث ابنيه، لكن الإمام مالك أبى وقال: لا، العلم يؤتى ولا آتي إليه. فأرسل المهدي إليه ولديه ليقرأ عليهم الإمام مالك فأبى، قال: يقرآني. لماذا؟ لأن من طريقة الإمام مالك رحمه الله في العلم أنه كان يقرأ عليه، يعرض عليه، ولذلك ما رضي أن يخص ابني الخليفة بأمر دون الناس، قال بل يقرأني عليه فقرأ عليه، وهذا من توقيره رحمه الله للعلم. الإمام مالك رحمه الله أثرت عنه كلمات عظيمة خالدة، من ذلك كلمته المشهورة رحمه الله التي قال فيها، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا هذا أو إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قاعدة عند أهل السنة، بل هذا هو شعار أهل السنة والجماعة، أنهم لا يأخذون بقول أحد إلا ما وافق الكتاب والسنة، وكل أحد قد يخطئ وقد يصيب، وإنما المعصوم من هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ليس لأحد أو ليس قول أحد حجة على عباده إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. كل العلماء يؤخذ من أقوالهم ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا ذم لمن يقلد الرجال مع علمه بمخالفة ربما بعض أقوالهم لأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك من كلماته العظيمة أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. قد يقرأ الإنسان كثيرا، وقد يتأمل كثيرا، وقد يحفظ كثيرا، لكن هذا هل يدل هذا على العلم؟ لا، العلم الفهم، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يفهم به مراد الله جل وعلا في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن حفظ كثيرا لم يدل ذلك على العلم، ومن قرأ كثيرا لم يدل ذلك على العلم، لأن بعض الناس اليوم ربما يعجبون ببعض الناس لكثرة اطلاعهم وكثرة المعلومات التي لديهم، لكن ربما ليس عندهم من الفهم ما يوافق فهم العلماء وفهم الأئمة. من المواقف الجميلة التي حصلت في حياة الإمام مالك، وهي موقف جميل ينم عن فقه ودراية، أن عبد الله العمري رحمه الله أحد العباد من أحفاد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عابدا قد اشتهر بالعبادة وانقطع عن الناس، فكتب عبد الله العمري إلى الإمام مالك رحمه الله رسالة يعظه وينصحه فيها بترك الناس والاشتغال بالعبادة والزهد وترك التعليم والمخالطة للناس، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله جوابا نفيسا جدا ينم عن فقه وعلم ودراية. قال الإمام مالك رحمه الله إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم، قال فآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في العلم، فقال الإمام مالك قال فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بأفضل أو بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. نعم، الله تبارك وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ولذلك بعض الناس قد يفتح الله عز وجل عليه في العبادة فتجده يعيب أو تجده يعيب من يعمل في العلم، وآخر فتح له في العلم فيتجد يعيب من استغرق وقته في العبادة. نقول لا، الله تبارك وتعالى قسم سبحانه وتعالى الأعمال، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه فتح له في باب الصدقة وأنه يجد من نفسه انشراحا لهذا الباب فليسلكه، وآخر فتح له في العلم ورأى من نفسه حفظا ودراية وفهما ودقة وجهدا فليسلك هذا الباب، وآخر فتح له في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهكذا. ولا يعيب أحدنا على الآخر طالما أن كل منا يشتغل في طاعة من الطاعات وهي عبادة من العبادات. الإمام مالك كان معروفا رحمه الله بتحريه في الرجال، ولذلك هذه قاعدة عند المحدثين أن الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة، حتى أن رجلا أتى إلى الإمام مالك فسأله عن أحد رواة الحديث، فقال له الإمام مالك هل وجدته في كتبي؟ فقال لا، قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي. ولذلك هذه فائدة، إذا روى الإمام مالك عن رجل ولم تر فيه جرحا ولا تعديلا فاعلم أن هذا يدل على تقوية لحال هذا الرجل. يقول ابن عيينة رحمه الله، يقول ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ، يقول ننظر الشيخ إن كان كتب عنه إمام مالك كتبنا عنه، هكذا ينظرون. لأنهم يعلمون أن الإمام مالك رحمه الله كان يتحرى في الرجال. الإمام مالك رحمه الله كان عالما على السنة، عالما على السنة، كان معظما للسنة جدا، ما كان يترك المجال لأهل البدع لينشروا بدعهم وضلالاتهم. أتاه رجل الإمام مالك رحمه الله فطلب أن يناظره في مسألة مسائل العقيدة بعد وضوح الكتاب والسنة وبعد انتشار العلم وانتشار العقيدة الصحيحة، فأبى الإمام مالك رحمه الله فقال له: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من ديني. ولذلك الله جل وعلا عاب المجادلين وبين بأن الجدال في الدين هو حال أهل الزيغ. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما كان يقبل الإمام مالك رحمه الله لأحد أن يجادله في الكتاب وفي السنة، في العقيدة، في أسماء الله، في صفاته، في الإيمان، في القدر. لماذا؟ أهل السنة رحمهم الله ذموا الجدال والمراء ونهوا عنه، بل جعلوا أبوابا في كتب العقائد في ذنب المراء والجدال. لماذا؟ لأن الدين واضح، إذا ثبت عندهم القرآن ونقل نقلا متواترا وثبت عندهم الطرق وكثرت حتى علموا أن هذه أقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهل تراهم يحتاجون لقول أحد بعد قول الله جل وعلا وبعد قول رسوله؟ أبدا. ولذلك ما احتاجوا لمراء وجدال لوضوح الأدلة وظهورها. من أفعال إمام مالك أو من مواقفه العظيمة التي أصبحت شعارا لأهل السنة والجماعة أن رجلا أتى إلى الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في المسجد فسأله عن قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك رحمه الله رأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، أي معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه نص كتاب الله، والسؤال عنه بدعة، وما رأك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج خارج المسجد. هذه القاعدة أصبحت شعارا لأهل السنة في باب أسماء الله وصفاته. كل الأسماء والصفات نقول هي معلومة المعنى، والكيف وكيفها مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. خذ كل الصفات: مجيء، الرحمة، الإحسان، كل ما اتصف الله عز وجل به على هذا النحو. الإمام مالك تعرض لمحنة قبل وفاته لأنه كان يفتي بأن طلاق المكره غير ماض، لأن كان بعض الخلفاء كان يلزم ببيعة من بعده ويكره الناس على الطلاق، يقسمون أقساما بالطلاق، علي الطلاق لا أنقض البيعة، فكان يفتي بأن كل من أكره على الطلاق إنه لا يقع منه، ولذلك حمم وأخذ على حمار وطيف به يعني عقوبة له. ولما علم أبو جعفر المنصور بما فعله والي المدينة بالإمام مالك غضب وأراد أن يعاقبه، لكن الإمام مالك أبى وعفى عنه. توفي الإمام مالك رحمه الله في السنة 79 للهجرة، وله 86 سنة، وخلف الإمام مالك من باب الفائدة بعد موته 500 زوج من النعال، لأنه كان صاحب حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة، كان يحب الزينة والتجمل لا سيما في مجالس العلم. هذه نتف من سيرة هذا الإمام الهمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يسلكنا في سبيلهم وفي دربهم حتى نصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان